بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 68 بعد 200 على 1.
هاي التي في البخاري شو هي؟ قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد ذات صباح، فتذكر قبل أن يكبر أنه على جنابة، فقال لهم امكثوا، وراح اغتسل وجاء وكبر وصلى. هون التكبيرة قبل الصلاة، قبل تكبيرة إحرام في المرة الأولى ما ذكرت، عكس هديك تماما. أشوف التكبيرة لما رجع الرسول بعد الاغتسال ذكرت. هذه فارقة بين قصة أبي داود وقصة البخاري. فارقة ثانية، قصة أبي داود أشار إليهم أن مكانكم، قصة البخاري قال لهم لأنه ليس في صلاة، أما هناك هو في صلاة، فما بصح يأتي بشيء ينافي الصلاة إلا ما يتعلق بإصلاح الصلاة وهو طهارة. فلغرابة القصة الأولى قالوا، حملوها على القصة الأخرى تبع البخاري، مع أنه في فرق كبير جدا بين القصتين، مما يدل على أنهما حادثتان مختلفتان تمام الاختلاف. هناك القصة الأولى كبر ثم أشار إليهم أن مكانكم. القصة الثانية قبل أن يكبر قال لهم أن مكانكم. لما جاء في القصة الأولى فصلى، لما جاء في القصة الأخرى فكبر وصلى. وهكذا يجب على الباحث أن يكون دقيقا في نقده للروايات ولا يعطل السنن لوجود شيء من التشابه بين حادثة أخرى، فيحمل الواحد على الأخرى فيعطل علينا فائدة. لو لم نحمل هذا الحمل ما استفدناها.
الآن عفوا أخي، الصورة الثالثة اللي أنا الآن بذكرها في حالة أنه تذكر في وسط الصلاة أنه على غير طهارة، لو أمر الجميع بأن يصلي كل على حدة تصح؟
لا
لا تصح،
فوت عليهم صلاة جماعة. هات شو عندك.
بالنسبة للصورة هذه، رجع هو إماما فبنى على ما سبق من صلاة، أما في الصورة الثانية سألتها رجع مأموما
وبنى أيضا صح ولا لا؟
نعم.
طيب، لما الإمام تذكر الجنابة وذهب ليصلي، المأمومين شو حكمهم؟
أن يبقوا كما هم كما أشار
إليه. معليش، لكن صحت ما صلى بهم ولا ما صح؟
صح.
إذن حكم هؤلاء حكم هو.
نعم.
طيب، فهنا بقى صارت الصورة أنه الإمام اللي كان إمام صار إيش؟ صار مأموم. نعم. إذن له حكمهم، فما في فرق بين كونه إماما بين كونه مأموما.
شيخنا، ولو بمخرجه يعني.
في نقطة شيخنا، كانت المسألة سمعناها منكم يعني واستفدنا في مرة سابقة، كنت أستاذنا ذكرت قيدا مهما يعني ما سمعته الليلة يعني مشان الوضوح لإخواننا،
جزاك الله خير،
إنه الأصل إنه يعني ما يتحول نحو عن القبلة ويبقى كذا ويحاول أقل حركات بهذا المعنى.
هذا صحيح.
أي نعم.
لكن هذا الأصل ما كان ممكنا.
ما كان ممكنا.
يعني ما دام ممكنا. طيب ما هنا مش بمعنى النفي.
طيب وإذا لم يتيسر وانحرف وانصرف يتمم؟
بقدر، إذا كان ضرورة هكذا يعني ما يستطيع إلا أن ينحرف ينصرف
ويعني يبني الصلاة
لأنه نعم تماما
نعم يعني يبني
أي نعم، لأنه لا يخفاك ما في فرق بين يعني شرط الطهارة وشرط استقبال القبلة.
نعم صحيح.
طيب فنحن منقول يظل مستمرا في استقبال القبلة، وهذا تنبيه طيب جزاك الله خير، لكن ليس على عمومه وإنما إذا كان متيسرا.
وهذه زائدة على الجلسة الماضية،
وهي
هذه الفائدة إيه؟ إنه يعني إذا كان متيسرا زائدة على الجلسة الماضية.
تعرف لأنه هلا شو بيقولوا إني إنه مدارسة العلم
شو بيقولوا مذاكرته
نعم
الحديث المحذور
ها
الحديث يتحدث بلسانه يعني
هذا ممنوع لأنه ما في ضرورة له. نعم
الآن بالنسبة هذا للإمام وقال لهم امكثوا يعني ظلكوا مثل ما انت
قال لهم ولا اشار لهم
اشار
ذكرنا لك روايتين
اشار لهم
عشان ما نخلط
في الثانيه
طيب
لكن لما هو خرج وتوضى الامام حط واحد بداله الان اجى واخذ اخرى ركعه وركعتين راحن
ما هي بذات هذه حكاها صعب هي نفسها هو سال عنها مرتين ثلاثه
يعني بده يحسب الركعه الاولى اللي اخذها ولا ويكمل عليه.
ملك هذا.
هذا حكم.
أي نعم. نعم.
شيخنا بالنسبة لحديث لا يتناجى اثنان دون ثالث، فإحنا رجلين وموجود معنا طفل يعني يبلغ من العمر مثلاً 10 سنوات أو 9 أو أقل، فهل يعني يكون هذا الحديث يعني ينطبق على هذه الحالة؟
الجواب. ما دمت تحب التفقه في الدين مرها لقمك يا الجواب تلقيم وإنما رح أخليك أنت تأخذ الحكم يعني استنباطا من عندك هذا الحكم أو بصورة أوضح هذا النهي تعبدي أم معقول المعنى
عادي السؤال يا شيخنا
قوله عليه السلام لا يتناجى اثنان وبينهما ثالث معقول المعنى أم تعبدي
ما هو تعبدي
لا لازم ما يكون جوابكم سلبي على طريقة علماء الكلام إنه الله لا فوق ولا تحت طيب وينه قول وينه في كل مكان أعوذ بالله هذا ضلال على السماوات صح مو 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 مهما تميت تموي ما إيش بتشبع ولا بتروي أبدا فأقول بقى تعبدي ولا معقول المعنى
معقول المعنى
معقول المعنى أصبته شو معقوليته
تغشش الجواب بس هاي ما تغششها
يعني شو معنى قولنا انه هذا حديث معقول المعنى
لعل المصطلح شيخنا لو انك
وهيك انا شايف معقول المعنى يقابله تعبدي التعبدي هذي ما بنعرف شو السر ما بنعرف شو الحكمة ما بنعرف شو الغاية من أمر ما أو نهي ما معقول المعنى بالعكس تماما نعرف ليش الشارع أمر بكذا ليه نهى عن كذا إلى آخره مثلا نهى عن بيع الغرر تعبدي ولا معقول المعنى
معقول المعنى
معقول المعنى واضح جدا طيب الآن هنا نحن بدنا نقول أحد شيئين لا يتناجى اثنان بينهما ثالث
معقول المعنى
ولا لا شو المعقولية تبعه
فإن ذلك يسيئه
فإن ذلك إيش
أو يحزنه
لا إيش كان الأولاني ما سمعته
فإن ذلك يسيئه
لا يحزنه يحزنه إذن هذا معقول المعنى صح
نعم
نرجع من إلك الولد اللي عمره 10 سنوات بيحزن
لا
أخذت الجواب بقى واضح؟
طيب. لكن ما معقول المعنى يقول تعبد
يعني الشيخ. يعني احفظ سؤالك. يعني النتيجة أنه يجوز. ليش؟ لأنه المعنى الذي من أجله نهى عنه لا يتحقق في هذه الصورة.
عكسي شيخنا.
كيف؟
يعني تناجي كبيرين بوجود الصغير.
هو هيك سؤال. لا هو هيك سؤال.
لا هو والله.
لا أنت لا تلبك حالك إنه هذا سؤالك ولا غير هيك. هذا هو. هذا هو. شو
معقول المعنى وتعبدي أيضا
الآن
وتعبدي أيضا.
لا هذا أنت بتتفلسف من عندك معليش. لكن طول بالك لأنك أنت بتقصد بهذا الكلام أنه يجب التزام الحكم هذا. أنت تقصد بهذا الكلام أنه هذا الحكم معقول المعنى لكن تعبدي بمعنى أنه ربنا كلفنا به وتعبدنا به ولا بتقصد غير هيك؟
لا هكذا أقصد.
هذا هو. لكن هذا لما بتقصده أنت ما أكون عم تمشي بالتعريف العام عند العلماء لما لأنه بيجعلوا الحكم إما تعبدي وإما معقول المعنى. لكن لما بيقولوا معقول المعنى مش ذاهب عن بالهم أنه كون الحكم معقول المعنى لا يجب التزامه لا يجب التنفيذه. لا هو يجب التزامه لكن هل يلتزم بالإطلاق وبدون ما نشغل عقلنا كما نقول مثلا ليش صلاة المغرب ثلاثة ما بنعرف ليش ركعتين جهر والأخرى سر ما بنعرف. لكن هون قد يختلف الحكم هون لما بيكون إيش معقول المعنى وهي الصورة واضحة جدا لأنه بيحزنوا هذا الولد مو بهالباب ولا بهالوادي.
استحضرت الصورة شيخنا اللي أنا يعني تلبكت بسببها
إيه؟
إنه إذا ثلاثة موجودين وطفل يعني هذا السن فاثنين تحدثوا مع وجود هذا الطفل وهذا الرجل
نفس الجواب يحزنه أم لا يحزنه؟
يحزن الكبير ما هو مع وجود هذا الصغير يحزنه طبعا.
شو بيهمنا الصغير هنا؟
يعني الصغير
الصغير شو بيقولوا بأنه حرف زايد؟
حرف زايد
ما هي؟ حرف زايد ما له قيمة.
شيخنا اللغة بعض أهل العلم يعني فيما أذكر يعني جروا حكم اللغة المختلفة على التناجي لاشتراكهما في العلة وهي الإحزان. يعني الاثنين يتحدثوا مثلا لغة إنجليزية واحد ما يعرف الإنجليزي.
هذا من فوائد كون النص معقول المعنى. أعطي خبر النساء. أي نص؟
الله يجزيكم خير.
الله يجزيك
سؤال شيخ. هل يجوز تشريح الحيوانات للتعليم؟ يعني زي وسيلة تعليمية مثلا يشرح الرب مشان يفرجيهم الأعضاء الداخلية أو كذا.
أنا ظننت راح تسأل هل يجوز تشريح جثث المسلمين الأموات؟
لا.
فما دام ما هو هذا سؤالك فجزاك الله خير. والجواب يجوز.
يجوز؟
أي نعم. خلق لكم ما في الأرض جميعا.
وبالتخدير طبعا مش يعني يخدروا ويشرحوا ويفرجوا من الأعضاء وهي
أحسن إيه؟ أينا تفضل.
واحد عنده مثلا أربع أثواب أو خمسة أحدهما نجس يعني اختلط عليه الأمر ما يعلم أيهما نجس.
تقصد لباس يعني؟
لباس نعم. فيريد أن يصلي فلو لبس أيه يعني أي واحد منهم فالصلاة صحيحة ويكون الحكم حكم الطهارة.
لا هو أنا إذا بدي جاوبك ما بيجوز يلبس ولا واحد منها لكن حتى نكون عمليين ما نكون خياليين. يعني هو مو لابس شيء يستر عورته؟
لا هو لابد إلا يكون لابس.
لكن ليش بده يلبسه ذاك التوب اللي ما بيعرف هو طاهر ولا نجس؟
طيب لنفترض إنه يعني الثوب اللي كان لابسه نجس وأحد هاي الأثواب منها نجس ويريد إنه يصلي.
أنا أعطيتك جواب عن هذا لكن أنت هلا أنت شاعر هلا إنه كأنه سؤالك كان غير واقعي.
لا أنا إنه انه صار نقاش بيني وبين احد الناس فسالني فقلت انا يعني
إيه انا راح اكيف لك السؤال على كيفك.
تفضل.
رجل ما عنده غير ثوب واحد يستر به عورته. يعني هو إذا أراد أن يصلي ففرض عليه أن يستر عورته. وما عنده غير ثوب واحد من أربعة أثواب هو الطاهر والبقية نجسة. وإن حبيت عكست والقيمة واحدة
صح.
الثلاثة طاهرين وواحد نجس بده يصلي، صلاة مكشوف العورة صلاة باطلة. لازم يستر عورته بثوب من الأثواب، لكن هو مش عارف وين الثوب الطاهر من النجس. فهون بقى عندنا جواب على صورتين. الصورة الأولى أنه لابد ما يغلب ظنه على الثوب من الأربعة هذا هو الطاهر والبقايا نجسة. قد يمكن أنه يغلب على ظنه، قد لا يمكن. على هذا الاحتمال إذا غلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر بيستر عورته فيه وبيصلي. احتمال ثاني ما بيغلب على ظنه أنه هذا هو الطاهر، في هذه الحالة يجب أن يغسل الثياب الأربعة لحتى يتأكد من أنه صلاته على ثوب طاهر بثوب طاهر. وقد بقى بتيجي صور ثانية أنه راح يضيق عليه الوقت بين ما يغسلهم، راح يضيق عليه الوقت. فهنا بقى في اجتهادين العلماء، كالذي يستيقظ قبل طلوع الشمس وهو جنوب بيتيمم ولا بيغتسل؟ يقولون بعضهم ومنهم ابن تيمية أنه بيتيمم. أنا بقول لا، إلا في حال واحدة وقد ينجح وقد لا ينجح، وهو الحال الواحدة أنه استيقظ قبل طلوع الشمس بزمان والتهى، فهو في هذه الحالة بيكون مسؤول إذا انشغل بغسل الثوب وطلعت عليه الشمس. ففي هذه الحالة أولى أن لا يسمح له بالتيمم لأنه مقصر. واضحة الصورة هي؟
نعم نعم.
الصورة الثانية قام من النوم وتكاد الشمس تطلع، إذا باشر الاغتسال وبخاصة في أيام الشتاء اللي بيحتاج تدفئة ماء تسخينه إلى آخره راح تطلع الشمس. فهون بقى في الصورة هي بيقول ابن تيمية لا أحسن ما تطلع الشمس بالتيمم. أنا بقول لا، هذا إنسان معذور. فما دام معذور إن طلعت الشمس وهو يغسل ثوبه أو يطهر بدنه فهو في طاعة الله عز وجل، فما عليه مؤاخذة. فالحكم المستقر هو الذي ينبغي أن ينفذه، لا الحكم البديل حينما يكون هناك عذر شرعي. وبهذه المناسبة أذكر حديثا أو أثرا أخرجه الإمام أبو بكر البيهقي في سننه الكبرى بإسناد صحيح أن أبا بكر الصديق صلى يوما بالناس صلاة الفجر فأطال القراءة، ولما سلم قالوا له يا أبا بكر لقد أطلت في الصلاة حتى كادت الشمس أن تطلع. قال ونعم ما قال، إن طلعت لن تجدنا غافلين. تعرف الكلام العظيم، إن طلعت لن تجدنا غافلين، يعني نحن في طاعة الله. وهذا الرجل الذي استيقظ قبيل طلوع الشمس فباشر الطهارة وطلعت الشمس ما طلعت عليه وهو من الغافلين،
ليس التفريط في النوم.
أيوة. ولذلك قال من أدرك ركعة من صلاة الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وهذا حتى بالنسبة لغير المعذور، فما بالك بالنسبة للمعذور. إذن الحالة السابقة عليه أن يباشر غسل الثياب ولو إيش خرج وقت الصلاة،
حتى وإن كان الصلاة الجمعة،
حتى وإن كان صلاة الجمعة. لفظك مفهوم لكن مقصدك مجهول. شو يعني؟
لا يعني حتى لو يعني خشي أن
فاتته ولا إيه؟
نعم فاتته.
طيب يعني بانشغاله بغسل الثياب تفوته صلاة الجمعة.
نعم.
هذه الحقيقة تحتاج إلى شيء من التروي، لكن أنا أحفظ سؤالك هذا، أردت أن أتمم كلامي السابق. أقول الغسل بقى مو من الضروري، لعله هذا هو جواب السؤال هذا المشكل. الغسل مش ضروري يكون على طريقة التي نحن نمشي عليها، يعني لو غطس الثوب في هذا وما كان هناك نجاسة ظاهرة وغسلوا وفركوا ولو مرة واحدة ثلاثة أحسن، فهو بيتكيف حسب ضيق الوقت، وخاصة بها الصورة التي ذكرتها أخيرا قضية صلاة الجمعة. لكن إذا فرضنا أن ضاق الوقت تماما، الحقيقة الآن لا يحضرني جواب هذا السؤال، والسلام عليكم. انتهى النساء؟ ما بنتوا ولا نطلع قدامه.
شيخنا نفس السؤال.
ما شاء الله ما شاء الله، يا سلام، هذا أبو بسام، هذا
أبو بسام. الله خير
يا الله.
قوة الإيمان. والآن مع مجلس آخر.
اصبر قليلا، المجافاة يتمكن منها المصلي حينما يصلي لوحده أو في صف غير مزدحم، أما في الصف المزدحم فما يمكنه المجافاة التي تأتي من رفع الذراع عن الأرض، وهذا هو الواجب أن يرفع ذراعه عن الأرض. فإذا كان بسط للذراع ناتج بسبب تراص في الصف فهذا لا بأس به، وإذا كان ناتجا عن غفلة أو عن جهل فيجب أن يذكر ويعلم. فهمتني؟
بس سمعت الحديث بيقول ما معناه ما من عبد يصلي علي يوم الجمعة إلا رد الله علي روحي، ف
ما فيش يوم الجمعة أو ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام.
نعم. فبعض الصوفيين بيستدلوا يقولوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ماتش، لا حي في القبر، وبيستدلوا بهذا الحديث.
وإيش معنى يرد عليه روحي ما مات؟ أنت روحك هلا في نفسك ولا مردودة إليك؟ هذا كلام صوفي، ويكفي أن يكون كلاما صوفيا لأنه خالف حديث الرسول عليه السلام. وبعدين هؤلاء الصوفية لبالغ جهلهم ينكرون النصوص القاطعة بشبهات ما أنزل الله فيها من سلطان. ربنا يقول في صريح القرآن إنك ميت وإنهم ميتون، فإذا هو كسائر البشر ميت كما هم إيش ميتون. إيش معنى إنك ميت؟ أي ستموت، أي ستصبح ميتا، وكذلك الناس جميعا. فينكرون هذه الحقائق بشبهات مثل هذه الشبهة التي ذكرت عن الحديث. الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مات، وكل حي فإنما سبيله الموت، ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام. ولذلك لما قال عليه السلام في الحديث الآخر الصحيح أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني، قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ ماذا فهم الصحابة من قوله عليه السلام هذا؟ فهموا أنه ميت، ولذلك استغربوا كيف تبلغه صلاته وقد أرم، أي فني، أي صار رميما. قال من يحيي العظام وهي إيه؟ رميم. ف فالصحابة كانوا تلقوا عن الرسول عليه السلام هذه الحقيقة التي لا مناص لأحد من بشر إلا وأن يقع فيها، وهي إنك ميت وإنه ميتون. كانوا عرفوا هذه الحقيقة، ولذلك لما جاءهم الرسول عليه السلام بشيء ما كانوا يعرفون من قبل أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت أي فنيت، طبعا مت وأكثر من مت أي فنيت وصرت رميما. قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فجسد الأنبياء، أجساد الأنبياء، كل الأنبياء لا تصبح رميما كأجساد الآخرين. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم جسده في قبره كما هو من قبل. هذه معجزة، هذه كرامة من الله عز وجل لنبي عليه السلام بل ولسائر الأنبياء الكرام. ولكن الله أيضا كرم نبيه عليه الصلاة والسلام بكرامة أخرى لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء، وهي قوله عليه السلام فإن صلاتكم تبلوني. قالوا كيف ذاك وقد أرمت؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أي أنه أنا كسائر الأنبياء جسدي في القبر حي طري، ولكن اصطفاني ربي عز وجل بخصلة أخرى أنه كلما سلم علي مسلم رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. وهذا الحديث وهو ثابت فيه دلالة على أن الرسول عليه السلام خلاف ما يتوهمه كثير من العامة، بل وفيهم بعض الخاصة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع سلام المسلمين عليه، وإنما كما جاء في الحديث الصحيح إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. إن لله ملائكة سياحين يعني طوافين على المسلمين، فكلما سمعوا مسلما يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بلغوه ذلك، هو لا يسمع لأن الميت لا يسمع، انفصل عن هذه الحياة الدنيا ومتعلقاتها كلها. ولكن الله عز وجل اصطفى نبيه عليه السلام بما ذكرنا من الحياة ومن تمكينه بإعادة روحه إلى جسده ورد السلام على المسلمين عليه، ومن ذلك أيضا أن هناك ملائكة يبلغونه السلام، فكلما سلموا عليه من فلان هو رد عليهم السلام. واضح؟
مدينة الشيخ في ثلاث ملحوظات، ملحوظة على العلماء وملحوظة على الإخوة وملحوظة على الناس اللي يعني أولا نبدأ من الناس العوام اللي سبحان ربي العظيم بلينا فيهم بالسب واللعن، ونسأل الله العافية برضو بعض العلماء نسأل الله العافية، بنجد الجرائد وبنجد الإعلانات بتاعت الانتخابات وكده فيها اسم الله وبتداس عليها في الشوارع، والعلماء مقصرين كتير جدا جدا من الدعوة من هذا الباب يعني. وهذا في بعض الدول العربية يمكن دولة وحيدة وما فيش داعي ذكر اسمها هي اللي طبقت ان في مكان للجرائد مخصوص يتحط فيها. ونجد ان بعض الإخوة بقى ان الإخوة لما بيلاقوا حديث ضعيف اكنه جرثومة ما بيقربولوش وما بيرضوش يعملوا بيه وما بيرضوش يقربوا له خالص. طب ده حديث يعني احنا عارفين انه ضعيف، يعني يكفي ان احنا الحمد لله توصلنا ليه ان هو حديث ضعيف وعرفنا انه حديث ضعيف، طب خدوه يا جماعة من فضائل الاعمال خدوه. لا 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 لا، وكأنه يعني مثلا حضرتك ذكرت حديث والله اعلم بصحته في صحيح الكلم الطيب، وهو الحديث ان الانسان لما بيجي يدخل السوق مثلا يقول لا اله الا الله الحديث، فبعض الإخوة ما رديش ان هو يقول، فبعدين ما صدقش لما رحت جبت له الحديث قلت له ادي الشيخ ناصر ذكر الحديث والحديث ضعيف، فالإخوة بيسمعوا كلمة حديث ضعيف لا 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 أكنه مش منسوب للرسول عليه الصلاة والسلام، وأكن إحنا وصلنا لمرتبة أعلى، فيكفي إن إحنا عرفنا إنه حديث ضعيف ما نقربلوش خالص. فرأي حضرتك إيه في المواضيع دي كلها؟
أنت بتقول البعض
أنا وجزت يعني جبت موجز منها.
هذا الموجز مفصل واضح وبين.
الله يكرمك
استاذي. اصبر اصبر. بقصدنا انا عشان كنت بكلمه على الموضوع.
بقصدك انت ولا
لا؟ برضه احنا كلنا نستفيد لان الاخ برضه.
بقصدك انت ولا غيرك؟
انت من العلماء ولا من الاخوه؟
سافرت سعر قيمة عادي.
اصبر الله يكرمك.
اسمع اسمع سيد
الشيخ، هذول بعض الاخوان هكذا يعني لا يرضون ان يقبلوا ان يعملوا بالحديث الضعيف. والبعض الاخر ماذا
يعمل في فضائل الاعمال؟
اه
اللهم اني اللهم أجر اللهم اجر من النار سبع مرات مثلا.
اسمع كلمه وغطاها
ماشي ان شاء الله.
يا ترى الصواب مع من؟
الله اعلم.
الصحيح.
كويس. فاذا كنت تقول وتعني ما تقول حينما تقول الله اعلم، فلا يجوز لك أن تنكر قولا هذا القول يساوي قولك أنت. هو يقول لا أعمل بالحديث الضعيف وأنت تقول أنا أعمل بالحديث الضعيف. فحينما يأتيك السؤال أي القولين هو الصواب، تقول الله أعلم. فإذا أنت وإياه سواء. صح؟
صح.
فإذا ما ينبغي لك أن تنكر عليه بغير علم. فيجب أن تصمت وأن لا تنكر على من خالفك في رأي إلا بعلم. وإن كان عندك علم تبديه له ولغيره أيضا. وبذلك ينتشر الحق بين الناس وتتفق كلمة الناس ويمشون على كلمة سواء لا خلاف بينهم فيها. الصواب هو مع هؤلاء الذين هم تنكر أنت عليهم. يصبح الإنكار منقلبا منك عليه منهم عليك. لماذا؟ لأن العمل بالحديث الضعيف يعني شيئا، هذا الشيء منكر شرعا. هل يجوز أن تقول في حديث ضعيف لم يثبت عندك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل يجوز؟
في اللفظ لا يجوز. والعمل
وأنا بتكلم بإيه؟
في اللفظ لا يجوز.
أنا بتكلم في إيه؟ سؤالي عن إيه؟
لا يجوز.
نعمل بحديث ضعيف.
لا يهديك.
أنا أسألك أتكلم عن ماذا؟ عن العمل أم عن الرواية؟
لا عن الرواية.
طيب والرواية باللفظ؟ لا والرواية لا علاقة بالرواية ولا بالعمل؟ الآن
بالرواية. لا بالرواية.
طيب هل يجوز، أعيد فأقول، هل يجوز رواية حديث لم يثبت عند الراوي ويقول في هذه الرواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
لا يجوز.
أحسنت. إذا كان الأمر كذلك، فحينما يقول الرسول عليه السلام قولا من أقواله وكلها وحي من ربه، فهل المقصود بهذا القول النبوي الكريم هو كما يقول بعض الناس جهلا منهم التبرك بروايته أم العمل به؟ أنت فاهم عليه؟
فاهم. بس تبرك صوفي كده.
بس أنا أبغى تعطيني جواب على السؤال وما تخسرني.
ماشي.
أنت خسرتني الآن.
لا لا لا.
تعرف ليه؟
ليه؟
لأنك ما جاوبتني. وأعيد السؤال. وأعيد السؤال. حينما الرسول عليه السلام يتكلم بحديث أي حديث كان، هل المقصود مجرد روايته للتبرك أم للعمل به؟
للعمل.
هذا هو الجواب. إذن إذا قلت أنا أو غيري أن قول الرسول عليه السلام بكلمة ما هي وسيلة والغاية هو العمل.
العمل.
صح؟
صح.
أنت معي في هذا
أيوة
الكلام؟
طبعا.
أنا بقول لك انتبه.
أيوة أيوة.
حتى ما تقع بعدين فيما خلاف ما تعتقد. أقول لك خذ حذرك. لأنه أنا أخطط الآن لأجعلك قائما مستقيما
إن شاء
لا تميل
الله.
لا يمينا
إن شاء
ولا
الله.
يسارا
إن شاء الله.
فإذا كان القول من الرسول عليه السلام وسيلة والغاية العمل به، السؤال الأخير وبذلك يتضح الجواب، إذا لم يجوز اتخاذ الوسيلة التي تؤدي إلى الغاية، فهل يجوز العمل بالغاية والوسيلة غير ثابتة؟
حضرتك اللي تجيب، أطلب من حضرتك معلش تجيب. اصبر الله يهديك وتجيب، ده هي دي آخر حاجة خلاص،
هي آخر حاجة
حضرتك. آه تجيب على هذا.
أقول بارك الله فيك، لا يجوز العمل بوسيلة لا يجوز روايتها، لأننا قلنا واتفقنا على كلمة سواء، وهي أن المقصود من أقوال الرسول عليه السلام العمل.
العمل.
فإذا كان هذا القول يجوز لنا أن نرويه، كيف يجوز لنا أن نعمل به؟ والسلام عليكم.
طب الحديث حضرتك رويته؟
ممكن سؤال بس أخير.
صحيح.
حديث
طيب.
أحمد أحمد.
صحيح.
هذا مش ضعيف.
هذا صحيح.
أنت تمثيل.
طب ألف صلاة وألف حسنة وألف.
لكن تمثيلك به أنت مخطئ. ويكفيك علما بأنني أوردته في صحيح الكلمة الطيب. هذا ليس حديثا ضعيفا. هو السلام عليكم.
سؤال حديث، سؤال أخير في المسند الإمام أحمد بن حنبل الشيخ، هل يجوز تقدم الإمامة؟ المسند الإمام أحمد بن حنبل إذا كان أحفظ القرآن؟
إذا كان لا يوجد أحفظ منه يجوزه.
سمعت الشيخ، بس سؤال في المسند أعرف بس حد. سمعت الشيخ ده بس
أبو الغريب،
معلش الله
يجزاك. خلاص خلي الدور لغيره.
خلاص
معلش هو يتكلم. نعم
لو سمحت، بالنسبة في حديث عن مسند، في مسند الإمام أحمد بن حنبل عن أبي الغريب، في حديث أن لا يمس القرآن إلا جنب، وهذا حديث أن الرجال كلهم سكوت مع أنه وجد في كتاب الشرح والتعديل وتهذيب التهذيب وكتب الرجال أنه كل رواة سكوت، فما حكمك فيه؟
أخي قول القائل في حديث ما أن الرجال في قات لا يعني صحيح، يجب أن تتعلمه. قول القائل من المحدثين في إسناد حديث ما رجال ثقات لا يعني أن إسناده صحيح. لما؟ لأن تعريف الحديث صحيح عندهم ما رواه عدل ضابط عن مثله عن مثله إلى منتهاه، ولم يشذ ولم يعلى. فما رواه عدل ضابط عن مثله هذا معناه رجال ثقات، لكن تتمت التعريف ولم يشذ ولم يعل، فقد يكون في السند انقطاع ويقال رجاله ثقات، وقد يكون في السند تدليس ورجاله ثقات، وقد يكون في السند إرسال ورجاله ثقات.
الشيخ أحمد أحمد محمد شكر
ما بهم ما بهمني الأسماء الآن، بقدر ما يهمني أنت أن تفهم علي ما أقول.
نعم فضل.
هل فهمت علي؟
نعم فهمت.
إذا قال الشيخ أحمد ولا الشيخ محمد اللي هو أنا،
نعم
هو أحمد وأنا محمد. إذا قلت أنا في سند ما رجاله ثقات فلا أعني أنه صحيح، وحينما يكون صحيحا أقول إسنده صحيح. والسلام عليكم.
جزاك الله خير.
أشياء
أشياء. بتريد تسجل كلامك ولا ما يسجله؟ إذا ما بتريد تسجله
أنا راحتكم
إنه لا تسجل.
نسجل.
أنا مرة سألته يا شيخنا أنت مسلم؟ قال لا أنا نصراني.
لا لا
أنا؟
لا 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 أنا مشان هاي ما حبينا نتسجل كلام.
أنا؟
أي نعم أنت، وأنا ذاكرك وأنا حاب أن أسمع كلمة من الشيخ، شو فيه لخطورة هاي.
أنا؟
خلص
خلص خلص. إذن طيب يا شيخ لو حدا قالها.
طيب نفترض أنه مو أنت غيرك، هل يجوز لمسلم أن يقول أنا نصراني؟
لا.
وما حكم من يقول وهو مسلم أنا نصراني؟ يكون كافرا، يكون مرتدا عن دينه. ومثل ما سمعت الشيخ الله يجزيه الخير انه لو في حكم اسلامي المسلم حينما يرتد عن دينه تقطع رقبته، وهذا له حكم تفصيلي طبعا في كتب العلماء، لكن هذه كلمه لا يجوز لمسلم ان يقولها ابدا حتى ولو في ساعه الغضب، انه انا نصراني انا مالي مسلم. اعوذ بالله. شرف المسلم في هذه الحياة الدنيا هو كون دينه. يلا السلام عليكم.
حديث نسبة للجمع بين غسل الجمعة وغسل الجنابة، بأنه ينبغي غسل لكل
لكل من العبادتين،
وتقول أيضا بأن هناك ممكن جمع في نية واحدة عدة صلوات نوافل، فكيف يمكن التوفيق بين هذا وهذا؟
توفيق سهل، لا يقوم واجب عن واجب.
نعم.
أما النفل لو لم يتنفل فيه الإنسان
نعم
فلا إثم عليه.
نعم.
فإذا صلى نافلة واحدة بنيتها ثم ضم إليها نية نافلة أخرى ولم يأتي بها عمليا فقد اكتسب النية الحسنة وفاتته فضيلة العمل، بينما الواجب لابد من الاتيان به. واضح؟
ختان المرأة مولانا، ختان المرأة أو البنت حكمه في الإسلام؟
ختان المرأة واجب في بعض البلاد دون بعض.
لا، حكم الإسلام.
أيوه
واجب.
ولا أنا بقول إيه، ختان المرأة يجب في بعض البلاد دون بعض. وكيف ذلك؟ عليكم السلام. في بعض البلاد الباردة لا يوجد هناك في الفتاة ما ينبغي أن يختن أو يقطع. تفهم علي؟
نعم.
في البلاد الأخرى وهي تختص في البلاد الحارة يوجد هناك قطعة لحم كعرف الديك فيقطع، فهذا هو ختان المرأة. فمن كانت بحاجة إلى مثل هذا الختان وجب عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول للخاتنة التي كانت تختن في عهد الرسول عليه السلام وهي أم عطية: اختني ولا تنهكي، يعني اقطعي ولا تبالغي في القطع، فإنه أحظى للزوج، لأنه إذا بالغت وقطعت أكثر من اللازم تصير الشهوة ضعيفة، وهذا ليس من صالح الزوج. والعكس بالعكس، فيما إذا تركت هذه الفتاة ولم تختن بيصير عندها غلمة. تفهم الغلمة؟ يعني الشبق. تفهم الشبق؟ يعني شدة الشهوة. عليكم السلام. أهلا
شيخ، حديث حدثه عن فاجر
كيف
حكم السفر للبلاد الأوروبية للعمل؟
إذا كان العمل في حدود الشرع والسفر كذلك، ومن ذلك أن يكون قد سافر وقد حصن نفسه بدينه وأخلاق إسلامه أولا ثم بزوجته الصالحة ثانيا، ثم لم ينوي الإقامة في تلك البلاد ثالثا وأخيرا. واضح؟
فضيلة الشيخ، حديث عن فاجر كي يحذره الناس،
هذا حديث ضعيف السند، صحيح المعنى؟
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
بعض الشباب المسلم يشغل بالمنطق الرومي واليوناني، والبعض منهم يجهل أمور الدين، فيجب إحنا كشباب يكون منا دعاء. وبعض العلماء بيرفض حكاية الدعوة دي وبيقول إنها مش مطابقة للسنة.
سامحك الله، الدعوة غير مخالفة للسنة. ماذا يقول؟ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. هل تتصور مسلما ينكر مثل هذه الآية المصرحة بالدعوة؟ قل لا، قل لا. ولا ما فهمت عليها؟
فهمت على حضرتك.
فإذا وجد هناك إنسان عنده شيء من علم وعقل فقال إن الدعوة تخالف السنة، فلربما يعني دعوة مقننة منظمة تنظيما تخالف السنة. أما هكذا أن ينكر الدعوة مطلقا هذا مستحيل. ولتكن منكم أمة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلا يمكن لإنسان أن ينكر الدعوة أي التي جاء بها الكتاب والسنة، لكن هو قد ينكر دعوة فيها بدعة، فيها خرافات، فيها أحاديث موضوعات وهكذا، ممكن أن ينكر مثل هذا. أما إنكار الدعوة مطلقا فهذا أمر مستحيل وخطأ وبيل.
نعم.
اي نعم.
انتساب برضو يعني الواحد لو انتسب لأي مجموعة زي مثلا جماعة التبليغ أو 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 فبرضو يعني ما فيش أصلا مؤسس يعني ما فيش يعني موجه للشباب أكتر إنه إحنا نكون متجهين لشيء معين. وإحنا بنشوف إن بعض الجامعات بيكونوا مجتهدين والواحد بيحاول إنه هو يجتهد زيهم بحيث إنه يبلغ أو يقول للناس في القهاوي أو مثلا في يعني أو في الأماكن اللي بيقعدوا فيها في الطرقات أو كده.
نعم أنا أقول يا أخي كلامك مسلم في الجملة وليس في التفصيل أو بالتفصيل. إذا كانت الجماعة التي يريد هذا الإنسان الذي قد يتسكع في الطرقات كما أشرت إليه أنه خير له من هذا التسكع أن ينضم إلى تلك الجماعة، إذا كانت هذه الجماعة أو غيرها تدعو إلى الإسلام بالمعرفة بالإسلام وبالكتاب والسنة فهذا واجب، لأن الله يقول وكونوا مع الصادقين. أما إذا كانوا لا علم عندهم، لا يعرفون الكتاب، لا يعرفون السنة، لا يميزون الحديث الصحيح من الضعيف، لا يفرقون بين ما ثبت في السنة وما جاء في المذهب أو في الطريق أو في نحو ذلك، خلاص من لك الدكتور.
لا 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 لا
نكمل الله يكرمك.
استنى
لأنه في ورانا نساء.
ما بس
ماشي السؤال ده الله يكرمك.
بس اسال الشيخ بقى لي اسبوعين ما سالتش ولا اسبوعين
ما بيهمش.
الله سؤال مهم يا شيخ عشان مسافر مصر هذا لازم اسال عليه. بالنسبة للشيخ لجماعة أنصار السنة المحمدية تقول لي رأيك فيها وبعد كده أقول لك بيت السؤال.
خذ علمهم ودع عملهم. خذ علمهم ودع ودع عمل أفراد منهم.
طب بالنسبة للشيخ
فهمتني حسبك حسبك. السلام عليكم.
في حديث صلوا وراء كل برد المفاجئ
ضعيف.
طب ما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة.
كيف؟
في حديث صحيح مسلم وما زال طائفة من الغرب ظاهرين على أمة اليوم القيامة.
إيه نعم حديث صحيح, صحيح؟ لكن الغرب ليس المقصود مغربكم إنما المقصود هو المدينة.
المدينة فضيلة الشيخ إذا سمحت حديث الشرب واقفا اللي مكتوب في المسجد هذا صحيح؟
ايش هو اللي مكتوب؟
لو يعلم المرء ما في بطنه ويشرب واقفا فيما معنى الحديث لاستقاء ما في بطنه ومكتوب اخرجه رواه الامام احمد واخرجه
الحديث في النهي عن الشرب قائما هو صحيح لكن اللفظ الذي انت تعنيه ما فهمته فلا ادريه. يلا فرنقي او
الشيخ صلى خير.
خلاص السلام عليكم.
انت تبارك الله مرحبا بالنصراني اللي بدا بالسلام.
هناك نهي عن الشرب وقت
النهي.